هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. المنطقة تحت سقف معادلات المقاومة، محور حديثنا في هذا البرنامج. في خضم التصعيد على مستوى العديد من الساحات، تبدو المنطقة أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والمواجهات المفتوحة، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع الرسائل الإقليمية والدولية وسط تساؤلات متزايدة حول حدود التصعيد وإمكانات احتواء انفجار واسع قد يهدد أكثر من ساحة في آن معا. تساؤلاتنا تتمحور على المفاصل التالية: ماذا في مسار التفاوض بين واشنطن وطهران؟ كيف تنعكس عمليات المقاومة في جنوب لبنان على واقع كيان الاحتلال؟ وماذا في التطورات حيال الوضع في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم، وعنوان الحديث: المنطقة تحت سقف معادلات المقاومة. كونوا برفقتنا والمحطات التي أعددناها لحضراتكم في هذا البرنامج، إضافة إلى استضافتنا للخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ونبدأ لقاءنا من الملف الفلسطيني، حيث يواصل جيش الاحتلال توسيع نطاق سيطرته الميدانية داخل قطاع غزة في ظل تصاعد التهديدات بالعودة إلى عملية عسكرية واسعة وسط مؤشرات على مساع لفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير قواعد الاشتباك والسيطرة. وتعمد قوات الاحتلال إلى تعزيز قبضتها العملياتية على امتداد ما يعرف بالخط الأصفر الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال والمناطق التي يقطنها سكان القطاع، بعدما ارتفعت نسبة الأراضي التي يسيطر عليها من نحو 49% إلى ما يقارب 60% خلال الأشهر الأخيرة. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع دفع قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال بخطط تهدف إلى استئناف القتال الواسع في محاولة لفرض شروط تفاوضية جديدة على حركة حماس أو السعي إلى تجريدها من سلاحها عبر الخيار العسكري. وكانت قوات الاحتلال قد أعادت موضعها على طول الخط الأصفر مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر عام 2025، حيث شملت المنطقة الخاضعة لانتشارها آنذاك قرابة نصف مساحة القطاع، قبل أن تواصل تل أبيب خرق الاتفاق عبر توسيع نطاق سيطرتها العسكرية والتوغل داخل المناطق المسموح بوجود الفلسطينيين فيها غربا. وفي ظل هذا المشهد تتزايد المخاوف من أن يكون توسيع السيطرة الميدانية مقدمة لمرحلة جديدة من التصعيد تحمل تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة على قطاع غزة وكذلك المنطقة بأسرها. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
تعود إسرائيل لسياستها القديمة، وتقوم أجهزة المخابرات الإسرائيلية بالاتصال بالمواطنين الفلسطينيين في منتصف الليل طالبة منهم إخلاء منازلهم، وتقوم بقصف المربعات السكنية مدمرة ليس فقط المنزل المستهدف ولكن أعداد كبيرة من المنازل. هذا الأمر تكرر مرتين هذه الليلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفي مخيم النصيرات أيضا وسط قطاع غزة تم تدمير عدد كبير من المنازل، وهي المرة الخامسة خلال الأسبوع التي يجري فيها استخدام هذه السياسة. أعداد كبيرة من المواطنين خرجت في ساعات الليل تبحث عن مأوى، بعضهم عاد لمنزله، بقي جزء من المنزل، وأعداد أخرى أصبحت في الشارع تبحث عن خيمة لتقيم فيها بقية أيام التي هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك. جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك واصل استهداف مخيمات النزوح كما جرى في مخيم حلاوة في دير في جباليا شمال قطاع غزة، حيث أصيب اثنين من المواطنين الفلسطينيين بجراح نقل على أثرها إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة. كذلك وراء الخط الأصفر بقيت مناطق عمليات لجيش الاحتلال، تم تدمير عدد كبير من المنازل شرق مدينة غزة، لكن الأخطر هو استمرار جيش الاحتلال في عملية برية شرق دير البلح، منطقة لم تدخلها قوات الاحتلال من قبل ذلك. جرى خلال 24 ساعة الماضية تدمير 6 منازل تضاف إلى عشرات المنازل التي جرى تدميرها خلال الأيام القليلة الماضية. واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملية البرية وراء الخط الأصفر، يواصل استهداف المدنيين المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في المناطق البعيدة عن سيطرته، ويسيطر على حوالي 60% من مساحة القطاع، ويقوم بتنفيذ غارات أخرى في غرب القطاع وفي وسطه بعيدا عن المناطق التي تخضع بشكل مباشر لسيطرته.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من آخر المستجدات طبعا من قطاع غزة، وندعوكم طبعا للمتابعة مع ضيفنا الكريم الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر الذي التحق بركبنا داخل الاستوديو. تحياتي لك أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام،
شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الفاضل. ونبدأ عن هذه القراءة وكيف يمكن قراءتها، طبعا التوسع الميداني الذي يفرضه جيش الاحتلال داخل قطاع غزة، ما هي الأهداف العسكرية والسياسية التي تسعى تل أبيب إلى تحقيقها من خلال السيطرة على مساحات أوسع من القطاع؟
نعم، في دعني أولا أن أشير إلى أنه في الساعات الأخيرة كان هناك في استهداف، يعني في سياق العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال على قطاع غزة، كان هناك استهداف في منطقة توام شمال غرب مدينة غزة لموقع للشرطة، يعني سقط على أسره، ارتقى على أسره 5 من أفراد الشرطة الشهداء. قراءة التوسع الميداني، في العودة لسؤالكم، قراءة التوسع الميداني يعني يهدف العدو إلى تبرير وجوده، يعني لا العدو مستمر في عدوانه، وعملية الحديث عن وقف لإطلاق النار، ليس هناك وقف لإطلاق النار كما يبدو من خلال العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال، ويستهدف من خلالها إن بعمليات الاغتيال يستهدف أيضا المربعات السكانية في القطاع في خطوة تهدف إلى تهجير أهلنا في غزة وخنقهم في مناطق يعني في غرب غزة، يعني مناطق لا تتسع إلى العديد من اللاجئين أو سكان أهالي غزة، مما يضع أمامي يعني عملية جديدة، أو يهدف من خلالها إلى سياسة جديدة لحصر سكان القطاع في غرب القطاع، وهذا ما يعني أن ما زال العدوان لا يقف عند حدود القوى النارية التي تقوم بها قوات الاحتلال في القطاع، بل إلى تغيير ديموغرافي على مستوى القطاع يستطيع من خلاله تغيير الديموغرافيا والجغرافيا على مستوى القطاع ككل. هذه هي يعني عملية الأهداف العسكرية والسياسية للعدوان المتواصل على القطاع من قبل قوات الاحتلال.
نعم، ما دلالات إعادة رسم ما يعرف بالخط الأصفر والتوغل التدريجي داخل المناطق المسموح بوجود الفلسطينيين فيها؟ كيف يمكن أن ننعكس ذلك على مستقبل أي اتفاق لوقف اطلاق النار أو ترتيبات ما بعد الحرب أستاذ حسن؟
إعادة رسم ما يعرف برسم الخط بما يعرف بالخط الأصفر يعني تأتي في سياق عملية الاستهداف الديموغرافي على مستوى قطاع غزة، سبق وذكرناها. من ناحية تانية، مسألة اتفاق وقف اطلاق النار، علينا هنا أن نعيد إلى الذاكرة يعني نقطة كتير مهمة عند وقف اطلاق النار، يعني بقرار من الإدارة الأمريكية من دونالد ترامب تم الحديث عن القوة الدولية التي سترعى عملية وقف اطلاق النار، وكان هناك إنشاء مركز لهذه القوة في منطقة كريات جات، وكان هناك يعني عدد من العسكريين الفرنسيين والإيطاليين والإنجليز الذين وصلوا إلى هذا المركز، إلا أن الحديث يجري اليوم عن إغلاق هذا المركز وصرف كافة العسكريين الذين جاءوا لهذه المنطقة، والمعروف أن إلى هذا مقر القيادة هذا، والمعروف أن مقر القيادة هذا كان بقيادة ضابط أمريكي. الأمور انتهت على مستوى القوة الدولية التي كانت تريد يعني مراقبة وقف اطلاق النار. يضاف إلى ذلك أنه تصعيد العدوان واتجاه مجلس السلام العالمي لتحميل المقاومة مسؤولية عدم الاتجاه أو عدم الانتقال للمرحلة الثانية من وقف اطلاق النار، كله يضع علامات استفهام إلى وضع القطاع في على صعيد إبعاد القوة الدولية التي كانت مكلفة بمراقبة وقف اطلاق النار وتماهي مجلس السلام العالمي مع الاحتلال بتحميل المقاومة عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار.
طيب، وهذا الحديث في ظل استمرار التوسع العسكري وتدهور الواقع الإنساني، ونحن نرى أيضا تهديد بالعودة إلى عملية عسكرية، ما هي يعني السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة؟ هل تتجه المنطقة نحو احتواء التصعيد أم نحو انفجار أوسع قد يتجاوز حدود القطاع؟
بالطبع على أرضية ما يقوم به العدو من عدوان على القطاع غزة، ويعني وجزء من العدوان يستهدف عملية المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق معبر رفح وعدم فتحه على الوجه الكامل كما تم الاتفاق عليه بقرارات أو على أرضية وقف إطلاق النار، يشي بوضوح تماما إلا أن العدو يتجه إلى تصعيد، يريد عملية الحسم على وضع على صعيد وضع قطاع غزة. لكن الأمور بصراحة على الأرض تماما قالت يعني قوى المقاومة بأنها لن تتخلى على سلاحها، وهي يعني طالبت بدخول مجلس السلام إلى قطاع غزة، كما طالبت بقضية إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، إلا أن العدو لم يسمح بكل هذه الأمور، مما يشي بتصعيد على مستوى القطاع ربما يمتد كما ذكرتم إلى المنطقة ككل.
تحياتي لك الأستاذ حسن نمر، سنبقى إن شاء الله معك، وعند ملفاتنا الأخرى الحديث سيجري في هذا البرنامج، لكن بعد هذه الوقفة مستمعينا الكرام. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل، ولازلنا في لقائنا فلسطين اليوم وفي الملف الفلسطيني، حيث ننتقل إلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الليلة وفجر اليوم السبت اقتحاماتها واعتقالاتها واعتداءاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالضفة الغربية. اعتقلت قوات الاحتلال الطفل منذر العذراء من منطقة أرجوم عليه بمسافر يطا جنوب الخليل أثناء راعيه للمواشي، وسرق مستوطنون أغناما عقب هجومهم على منطقة هريبة النبي في مسافر يطا جنوب الخليل فجر السبت. واعتدت ميليشيات المستوطنين على عائلة فلسطينية أثناء عملهم بحصاد الأرض في خربة منيزل بمسافر يطا، وسرقت معداتهم الزراعية بحماية قوات الاحتلال. وشهدت عدة أحياء في مدينة نابلس اقتحامات لقوات الاحتلال، طالت البلدة القديمة والسوق التجاري ومحيط شارع فيصل ومخيم العين ومحيط مخيمي بلاطة وعسكر الجديد وشارع المي. وفي بيت لحم هجم مستوطنون منازل المواطنين بالحجارة في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. ورع المستوطنون أغنامهم في أراضي المواطنين في خلايل اللوز وسط استفزازات ومضايقات متعمدة. وأصيب طفلان بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم الليلة الماضية. هذا واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة طفلين بالاختناق. وضيق المستوطنون على الأهالي واقتحموا محيط منزل عائلة أبو عواد في ترمسعية شمال رام الله. وتشهد الضفة الغربية تصاعدا لانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم وسط دعوات فلسطينية متواصلة للتصدي وتصعيد المواجهة.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
تحياتي لكم من جديد أحبتنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. وننتقل من الملف الفلسطيني للملف الإيراني، حيث بعد فترة من الانسداد الكامل وبلوغ حافة المواجهة العسكرية المباشرة، دخلت العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة مرحلة جديدة مدفوعة بعودة الوسطاء الباكستانيين بقوة إلى خط الوساطة خلال الأيام الأخيرة وطرحهم مبادرات جديدة. رغم الحديث عن إحراز بعض التقدم، لا تزال الفجوات والخلافات الجوهرية بين الطرفين قائمة، وما يشير تساؤلات حول مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق أولي يساهم في تفكيك فتيل الأزمة، وهذا التأكيد جاء على لسان الخارجية الإيرانية كذلك. في خلفية هذا التحول برزت الوساطة الباكستانية بصيغة مختلفة عن الوساطات التقليدية السابقة، إذ كشفت زيارة قائد الجيش الباكستاني ورئيس جهاز الاستخبارات إلى طهران أن الملف خرج جزئيا من الإطار الدبلوماسي إلى مستوى أمني عسكري يرتبط بضمانات لمنع الحرب وحماية الاستقرار الإقليمي. بالتوازي، حملت زيارة رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف إلى الصين دلالات على سعي إسلامباد للاستفادة من ضمانة صينية تدعم الوساطة الباكستانية في ظل حضور صيني واضح يهدف إلى منع انفجار إقليمي يهدد أمن الطاقة والتجارة الدولية. وفي إطار الحراك الدبلوماسي المكثف مستمعين الأكارم، أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي زيارتين إلى طهران خلال أسبوع واحد، والتقى خلالهما كبار المسؤولين الإيرانيين. هذا وكشفت مصادر مطلعة في إسلامباد أن هذه اللقاءات دفعت المفاوضات نحو مسار أكثر جدية، وهو ما يفسر انخراط الجنرال عاصم منير في هذه الجهود. كذلك يسجل إرسال قطر فريقا تفاوضيا إلى طهران رفيع المستوى للانضمام إلى الجهد الباكستاني الهادف إلى المساعدة في التوصل إلى اتفاق. لننتقل أحبتنا الأكارم مرة أخرى ونعود إلى ضيفنا الفاضل الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر لنتحدث في هذا الشأن أيضا الشأن الإيراني. أستاذ حسن، أعود إليك سيدي الكريم، وكيف يمكن قراءة التحول في طبيعة الوساطة الباكستانية وما تابعتموه خلال الأيام الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، خصوصا مع دخول المؤسستين العسكرية والأمنية الباكستانية على خط التحرك؟ ما الذي يعكسه ذلك بشأن مستوى القلق الإقليمي من احتمالات المواجهة؟
نعم، بدأ الحراك الباكستاني الأخير بزيارة قام بها وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران. كان هناك لقاءات مع مسؤولين إيرانيين تناول فيها المقترحات التي تقدمت بها طهران إلى واشنطن، وكذلك الرد الأمريكي على المقترحات الأمريكية. وهناك مساعي باكستانية بهذا الصدد لتقريب وجهات النظر ما بين واشنطن وطهران، ويبدو أن مساعي نقوي قد وصلت إلى مسار تقريبي لتقريب وجهات النظر ما بين الطرفين، دفعت بقائد القوات الباكستانية للقدوم إلى طهران أيضا للدخول على خط هذه المساعي. وكما ذكرتم يبدو أن الأمر قد وصل إلى الحدود الأمنية من الاتفاق أو الحدود العسكرية من الاتفاق. وكذلك الأمن يضاف إلى زيارة قائد الأركان الباكستاني إلى طهران وصول وزير الخارجية الباكستاني إلى بكين في محاولة لإشراك الصين على خط المفاوضات. ويبدو الحديث، يعني هناك حديث بهذا الصدد بأن باكستان والصين لديهم خطة للدخول على مستوى المسار التفاوضي ما بين طهران وواشنطن. هذه الخطة تتضمن 5 بنود لم يتم الإفصاح عنها. هناك مساعي على مستوى الإقليم نعم تتصدرها باكستان، بالإضافة إلى العديد من الدول. لأجل الحديث اليوم عن قطر، وصول وفد قطري إلى طهران والاتصالات التي قامت بها الخارجية الإيرانية مع العديد من الدول كتركيا ومصر والعراق، أيضا تم الاتصال بالعراق أيضا. يبدو أن هناك مساعي دبلوماسية على مستوى الإقليم ككل لوضع حد للمواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة. كل ذلك يأتي في إطار يعني المساعي الدبلوماسية، ولكن الأمر كما هو معروف تماما أن المسؤولية تعود للطرفين واشنطن وطهران.
الحديث عن الانخراط الصيني المتزايد في دعم الوساطة الباكستانية، أستاذ حسن، ما هي المصالح الاستراتيجية التي تدفع بكين لمنع أي انفجار واسع في المنطقة؟
نعم، هناك مصالح، يعني هناك الشراكة الاستراتيجية ما بين الصين وإيران، يضاف إلى ذلك المصالح الصينية على مستوى المنطقة ككل. وهذه أمور لابد أن تدفع بكين للدخول على خط مسار المفاوضات. كما سبق وذكرت أن هناك ورقة باكستانية صينية على أرضية المسار التفاوضي تتضمن 5 بنود، يعني الصين لها مصالحها، لها موقعها على صعيد المعادلة الإقليمية، وبذلك يعني حتى المسألة أي ضمانات أو أي اتفاق أو أي بنود الاتفاق يجب أن يتضمن كما طالبت إيران، يعني يجب أن يتضمن هنا، يعني تتطلب هذه الاتفاقات تتضمن ضمانات دولية، موقع الصين يسمح لها بأن تكون ضامن في هذا المسار.
ورغم الحديث عن بعض التقدم في الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة، كان أمس تأكيد من الخارجية الإيرانية هناك خلافات واضحة. ما أبرز العقد والخلافات الجوهرية التي لا تزال تعيق الوصول إلى اتفاق أولي؟ هل يمكن فعلا تجاوزها؟
يعني يجري الحديث اليوم عن مسائل الخلافات على مستوى أنه هناك إصرار أمريكي على تسليم اليورانيوم المخصب إلى أمريكا، طهران ترفض ذلك، كذلك الأمر طهران تطالب بعملية يدفع الخسائر التي تعرضت لها من جانب الولايات المتحدة، الولايات المتحدة ترفض ذلك. عملية الأصول المجمدة، الأصول الإيرانية المجمدة، إرجاعها إلى إيران، الولايات المتحدة كمان يعني لها رفض على هذا المستوى، بالإضافة إلى مسألة مضيق هرمز. بالرغم من إعلان طهران أنه مضيق هرمز مفتوح لكافة الدول ما عدا الدول التي شاركت في العدوان، بالإضافة إلى العدو الصهيوني، ما زالت هناك تحفظات أمريكية على هذا المستوى بأنه لا يحق لطهران أن تحصل على ضرائب من السفن التي تعبر الدكتور الماضي إيران جيتات ثابتة على موقفها في هذه القصص وهذه، وأيضا أنه طهران بالرغم من كل ما يجري الحديث عنه من تقدم إيجابي على مستوى المفاوضات لا زالت لا تثق بالولايات المتحدة، يعني مسؤولية الثقة هي العامل الأساسي في الانخراط في أي مسار تفاوضي.
وهذا طبعا نظرا للتجربة التي مرت بها إيران وعدم الوثوق في هذا الشأن. لنكتفي بهذا القدر الأستاذ حسن نمر الخبير الإقليمي، وطبعا سننتقل إن شاء الله إلى ملف آخر في لقائنا لهذا اليوم وسوف نتحدث عنه أكثر وأكثر إن شاء الله. نعود إليكم أحبتنا من جديد وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة للقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الملف الإيراني إلى الملف اللبناني، حيث ينتقل مركز التعقيد في المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران مع تصاعد الحديث عن لبنان بوصفه العقدة الأصعب في المرحلة الحالية. الولايات المتحدة تسعى إلى ترجمة نتائج الحرب الأخيرة إلى ترتيبات أمنية دائمة جنوب الليطاني، مستفيدة من نفوذها على قرار السلطة اللبنانية مع شديد الأسف طبعا، وفيما تؤكد إيران أن أي استقرار حقيقي يبدأ بانسحاب الاحتلال من ووقوف الاعتداءات طبعا، إلا فإن المنطقة ستبقى أمام خطر تجدد المواجهة. في هذا السياق تبرز أهمية الاجتماع العسكري المرتقب في البنتاغون بين وفد من السلطة اللبنانية ووفد من الاحتلال، خصوصا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت أعضاء في حزب الله وحركة أمل إلى جانب ضباط في الأجهزة الأمنية اللبنانية، وما رافق ذلك من حديث عن ضغوط لإعادة تعريف دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني. بالتوازي تتصاعد التحذيرات داخل كيان الاحتلال من تداعيات التورط العسكري في جنوب لبنان، بعدما اعتبرت صحيفة معاريف أن ما يسمى المنطقة الأمنية الجديدة يتحول إلى فخ ميداني يهدد أمن المستوطنين، وسط مخاوف من تكرار مشاهد الاستنزاف التي شهدها الاحتلال في تسعينيات القرن الماضي. عن تداعيات عمليات المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان على كيان الاحتلال، وفانا الزميل باسم صلاحي من الضفة الغربية بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
حسابات العدو كانت قائمة على معطيات ويعني غير صحيحة، يعني خاصة في 15 شهرا التي سبقت هذه الحرب وهذا العدوان على لبنان. الجيش هنالك أزمة كبيرة داخل الجيش، العدو عبر عنها كبار القادة من حيث احتياجهم إلى قوة بشرية، بالمقابل المتدينون لا يخدمون. المشكلة الكبيرة هي مشكلة المسيرات والخطر الذي يتهدد جنود العدو داخل القطاع أو الشريط اللبناني المحتل في جنوب لبنان، بخاصة من المسيرات التي طبعا تحمل كل مسيرة حسب ما يقول العدو تحمل قذيفة RPG، بمعنى أنك أنت هذه تسد عن مقاتل يحمل قاذف RPG ويستهدف، ولكن هذه بدقة أكبر ومسافة صفر تستهدف في الأهداف وتبحث عنها وتستهدفها، هذا مروع بالنسبة لهم. والصورة التي يخرجها حزب الله هذه هي المشكلة لدى الكيبانيوني، عندما أنت حزب الله صور لهذه المسيرات وهي تقتنص الجنود والآليات الصهيونية، هذا يجعل أهالي نحو 120 ألف جندي متواجدون داخل الشريط اللبناني المحتل عنهم كلهم تركون، ليست أم الجندي الذي قتل حتى الآن 121 جندي صهيوني وجرح حوالي 1050 حسب معطيات جيش العدو، قال بأن نحو 60 من هؤلاء الجرحى هم مصابون بجراح خطورة. أيضا ما حصل مع قائد لواء 101 وكذلك النقيب الذي قتل كل قرب الليطاني، حيث أظهرت تحقيقات بأن حزب الله يقوم برصد ومراقبة قوات العدو له في الكثير من المناطق حتى يتمكن من زرع عبوات ناسفة، وبناء على طبعا على التنبؤ بمسارات هذه القوات، وبالتالي انفجار هذه العبوة وقتل جنود وجرح آخرين، هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للقوات العدو. الآن المعضلة الكبيرة هي أن جيش العدو بات لك يعني مصير نفسه ولا حتى حكومة العدو. ما يحصل في إيران ومفاوضات ترامب هي ستتحكم في كل شيء. الجيش يعاني من قوات الاحتياط التي خدمت لحوالي 3 سنوات، وهذا له أثر اجتماعي وأثر أيضا اقتصادي، كون أن جنود هؤلاء جنود الاحتياط هم أتوا من مختلف مناطق أو من مختلف فئات المجتمع مختلف الميادين الاقتصادية، وكذلك حتى مثلا خذ الطب، خذ العلوم، التدريب، خذ أيضا أصحاب الورش وأصحاب المصانع، هؤلاء كلهم من هذه الفئات ومن هذه القطاعات. وبالتالي العامل الاقتصادي أيضا أصبح ضاغط جدا على الكيان الصهيوني.
تحياتي للزميل باسم صلاحي على هذه الصورة الصوتية التي وافانا بها من الضفة الغربية طبعا حول آخر المستجدات في لبنان وجنوب لبنان تحديدا. للعودة من جديد إلى ضيفنا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، والحديث عن تفاصيل هذا الملف في لبنان. كيف يمكن فهم انتقال مركز التعقيد في المفاوضات أستاذ حسن غير المباشرة بين واشنطن وطهران نحو الساحة اللبنانية؟ ما الذي يجعل لبنان اليوم العقدة الأكثر حساسية في هذا المسار؟
نعم، مع وقف إطلاق النار إسرى الموجهة والعدوان الذي شنته الولايات المتحدة على طهران، وفي أولى خطوات يعني الإعلان عن المسار التفاوضي، كان هناك طلب من إيران بجعل كافة جبهات المواجهة أو جبهات المحور على مستوى المنطقة جزء من أي مفاوضات مع واشنطن تقوم بين طهران وواشنطن. كان هناك قبول أمريكي بهذه الصيغة. بالأول كان هناك عمليات تراجع من واشنطن بهذا الصدد، إلا أن الخارجية الباكستانية وزير الخارجية الباكستاني أكد الموضوع تماما. وبهذه المسألة ارتبطت ساحة جبهة جنوب لبنان مع المفاوضات، خط المفاوضات ما بين طهران وواشنطن. نعم، هي الساحة الأعقد بصراحة. نعم، ساحة معقدة جدا نظرا لعملية التماس القائم ما بين جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، يعني ساحة مواجهة مباشرة. ما نشهده فيها اليوم يؤكد تماما على أنها ساحة نارية مشتعلة تماما، معقدة الحسابات نظرا لأرضية الصراع القديم القائم إن على الصعيد، يعني كان هناك مواجهات مع المقاومة الإسلامية اليوم وما قبل المقاومة الإسلامية، يعني جبهة يعتريها التاريخ دائما على أرضية الصدامات ما بين أهل المنطقة والتواجد الفدائي في المنطقة والعدو الصهيوني. ولذلك هناك صعوبة على مستوى هذه الساحة في أي مفاوضات مباشرة، إن كان على المستوى الرسمي اللبناني أو على صعيد المفاوضات ما بين طهران وواشنطن. بالفعل هي ساحة معقدة جدا نظرا للخلفية التاريخية التي تعتري مسار الصراع ما بين هذه الدول محور المقاومة والعدو الصهيوني لسنوات طويلة، يعني منذ العام 48 هذه الجبهة لم تهدأ. كان هناك فترات توقف في العمليات العسكرية، ولكن بعد تواجد العمل الفدائي، انطلاق الثورة الفلسطينية، مجيء المقاومة الإسلامية في لبنان، غيرت المعايير هذه ككل.
إلى أي مدى تسعى الولايات المتحدة الآن يعني إلى فرض ترتيبات أمنية جديدة جنوب الليطاني استنادا إلى نتائج الحرب الأخيرة؟ ما انعكاسات ذلك على الواقع السياسي والأمني في لبنان؟
نعم، كل ما نراه على صعيد جبهة جنوب لبنان اليوم، صحيح نرى السلاح، نرى أن العدو يقوم بعدوان، يتحدث عن الخط الأصفر، يتحدث عن توسيع عملياته العسكرية على مستوى جنوب لبنان، كل ذلك يجري بغطاء أمريكي. كان هناك اتفاق لوقف اطلاق النار، كان هناك جولة المفاوضات السادسة بين السلطة اللبنانية ووفد الاحتلال في الخارجية الأمريكية، وأعلن عن تمديد وقف اطلاق النار لمدة 45 يوم، إلا أن الأمور على الأرض يعني لم تشير إلى ذلك، لا من قريب ولا من بعيد، ما زال العدو يواصل عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وعلى قرانا ومدننا في جنوب لبنان بصدد توسيع الخط الأصفر وتحت عنوان نزع سلاح حزب الله الوصول إلى الخط الليطاني ودفع الأهالي وقوى المقاومة إلى ما بعد نهر الليطاني إلى شمال نهر الليطاني. وبالطبع كل ما يجري اليوم هو تحت غطاء أمريكي، يأتي تحت عنوان وقف إطلاق النار على غرار ما نراه في غزة، هناك وقف إطلاق النار، عنوان وقف إطلاق النار، ولكن ما زال العدو يواصل عدوانه على وكذلك نرى الأمر على مستوى جنوب لبنان، يعني يقوم العدو بعدوانه تحت عنوان نزع سلاح حزب الله، ويعرف تماما بأنه لن يستطيع نزع هذا السلاح على أرضية ارتباط أهالي المنطقة بالمقاومة تماما، ووقوفهم الدائم إلى جانب هذه المقاومة. وهناك يعني دلائل تاريخية تعبر عن هذا الارتباط بين الحاضنة الشعبية وقوى المقاومة على الأرض، وهذا ما يعرفه العدو تماما وتعرفه الإدارة الأمريكية.
لأنتقل أيضا إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة أستاذ حسن، ما دلالاتها طبعا التي طالت أعضاء في حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى عسكريين لبنانيين، هل ترتبط بمحاولة إعادة رسم دور الجيش اللبناني في الجنوب؟
نعم، كنت تكلمت عن الجولة الثالثة من المفاوضات التي رعتها الخارجية الأمريكية بين وفد السلطة اللبنانية ووفد العدو الصهيوني، وفي 29 من الشهر الجاري أيار الحالي هناك حديث يجري عن لقاء يجمع أمنيين لبنانيين بضباط من جيش الاحتلال في وزارة الحرب الأمريكية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة أمنية تسعى إلى نزع سلاح حزب الله وإبعاده عن جنوب لبنان إلى شمال الليطاني. الأمور تتجه في هذا الاتجاه، وكان هناك يعني تعيين بعض الضباط لهذه اللجنة، إلا أن الضباط رفضوا يعني المشاركة في هذه المفاوضات. وفي عيد التحرير والمقاومة قائد الجيش يعني أعلن بصريح العبارة، إلا أن حي الجنود وضباط الجيش اللبناني وبالإضافة إلى المقاومين الذين عملوا على تحرير الجنوب اللبناني والحاضنة الشعبية التي حضنت المقاومة واستمرت بتفاعلها مع هذه المقاومة إلى التحرير الشامل. يأتي الرد، عملية فرض العقوبات على أعضاء من حزب الله وأعضاء من حركة أمل، بالإضافة إلى ضابط في الجيش اللبناني مسؤول عن استخبارات الجيش في المنطقة الجنوبية في لبنان في جنوب بيروت، وبالإضافة أيضا إلى عنصر أو ضابط في الأمن العام اللبناني كمان مسؤول عن عن قضايا متابعة الملفات الأمنية على صعيد جنوب لبنان. يأتي العقوبات هذه تأتي في إطار توجيه رسائل إلى الدولة اللبنانية، إما انصياعها إلى الرغبات الإدارة الأمريكية بنزع سلاح حزب الله، يعني الانصياع تماما إلى جانب العدو الصهيوني، وإلا أن الأمر سيطرق في جنوب لبنان كما هو حاليا، تصعيد من جانب العدو الصهيوني يستهدف جنوب لبنان ويستهدف المقاومة وأهلنا في جنوب لبنان تحت عنوان نزع سلاح حزب الله وإبعاده عن الحدود مع شمال فلسطين المحتلة. دفع يعني بصريح العبارة هناك ضغوط بجانب الإدارة الأمريكية على السلطة اللبنانية للانصياع تماما ودفعها بمواجهة داخلية مع حزب الله تحت عنوان نزع سلاح الحزب، وبإرادة أمريكية تامة، يعني تريد واشنطن أن تحسم الأمر الذي لم يصل إليه جيش الاحتلال في عدوانه على جنوب لبنان، هي ستقوم بالمهمة.
والآن أيضا في ظل هذه التحذيرات الصادرة داخل كيان الاحتلال من تحول المنطقة الأمنية الجديدة إلى فخ استنزاف، ما هي احتمالات توسع المواجهة في جنوب لبنان؟ هل نحن أمام تكرار لتجربة الاحتلال في تسعينيات القرن الماضي؟
بالطبع هذا ما أعلن عنه جادي أيزنكوت. جادي أيزنكوت قال بصريح العبارة إنه من يشارك، يعني الضباط الذين يقودون الحملات في جنوب لبنان، هم الذين قاموا بالعدوان على جنوب لبنان أو بالحرب على جنوب لبنان في تسعينيات القرن الماضي ولم يحصدوا إلا الفشل. ويبدو أن الأمر يعني يتوارث اليوم أو يتواصل اليوم مع فشل عمليات أو فشل قوات الاحتلال بالقيام بمهامها على صعيد جنوب لبنان، رغم الكثافة النارية التي تستخدمها قوات الاحتلال جنوب لبنان. يعني يستمر العدوان، نتحدث عن جنوب لبنان، ولكن في الساعات الأخيرة كنا أمام عدوان على جنوب لبنان، العدوان المتواصل على جنوب لبنان، وأيضا العدوان على شرق لبنان، يعني في سلل البقاع شرق لبنان هناك استهداف في منطقة بريتال لعدد من المواقع تتحجج، يعني هناك تواجد لحزب الله. عملية توسيع الإطار الناري داخل جنوب لبنان يعني تتجه فيه المنظومة العسكرية بإمرة من المنظومة السياسية التي تريد من خلف هذا التصعيد التغطية على عملية فشل عمل هذه القوات. يعني من ناحية أن هناك النزاع القائم داخل كيان الاحتلال بين المنظومة العسكرية والمنظومة السياسية، المنظومة السياسية تحمل المنظومة العسكرية فشلها في العمل على الأرض، بينما المنظومة العسكرية تحمل المنظومة السياسية عدم وضوح رؤية لأي مسار، وتقول بالحرف الواحد أن عملية نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان يعني يتطلب احتلال كامل لبنان، بالإضافة إلى أنه عملية العنصر البشري العامل في قوات الاحتلال هو عنصر يتضاعف من يوم إلى آخر على تأثير ضربات المقاومة في جنوب لبنان، وهذا ما يدفع داخل يعني المستوطنين في كيان الاحتلال إلى وضع علامات استفهام حول مستقبل العمليات في جنوب لبنان، ويقولون أن أبنائهم هم من يدفعون الثمن في المواجهة وليست حكومة نتنياهو.
تحياتي للخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم. وهنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم.
هذه فلسطيني وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، يا قدسنا في عرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، شهداؤنا قادتنا نهج الوفاء،